الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآية المباركة تتناول حكما من أحكام الجهاد، وهو ما يتعلق بالغنائم، فهي من باب عود على بد. فإن في أول هذه السورة قول ربنا جل جلاله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وهذه الأحكام أيها الإخوة الكرام يبينها المفسرون رحمهم الله تعالى عند ذكر هذه الآية الكريمة، وكذلك نشرع في بيانها في هذا الدرس مع يقيننا بأن الجهاد شعيرة معطلة في أغلب أرض الله عز وجل، بل الكلام عن الجهاد مجرم في أكثر بلاد الله. لا يستطيع الناس إذا وصلوا إلى هذه الآيات أن يتكلموا عن الجهاد، لأن الكلام عن الجهاد جريمة. ولكن يقيننا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ويقيننا كذلك أن الجهاد هو السبيل الوحيد لعزة هذه الأمة، كما أن تركه سبب لذلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. يقول الله عز وجل: واعلموا، الخطاب للمسلمين، واعلموا أي تيقنوا. فإن العلم في كتاب الله عز وجل يطلق مرادا به اليقين القطعي، إلا في موضع واحد أطلق العلم مرادا به الظن الغالب، وذلك في سورة الممتحنة في قول ربنا جل جلاله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن أي غلب على ظنكم، حصل الظن الغالب الذي يزاحم اليقين. أما في سائر القرآن فالعلم مراد به اليقين. واعلموا أي تيقنوا أن ما غنمتم من شيء، ما موصولة، ومعنى الآية: تيقنوا أن الذي غنمتم. فما هي الغنيمة أيها الإخوة الكرام؟ الغنيمة عند جمهور العلماء من المفسرين والفقهاء هو ما يحصل للمسلمين بعد إيجاف الخيل والركاب، يعني بعد حصول القتال، ما يأخذونه قهراً وغلبة من عدوهم بعد جهادهم إياه، هذه الغنيمة. يفرقون بينها وبين الفيء، يفرقون بين الغنيمة وبين الفيء. فالفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال من عدوهم دون قتال. الغنيمة ما يحصل عليه المسلمون بعد قتال عدوهم، بعد قهرهم وغلبتهم. أما الفيء فما يحصلون عليه من عدوهم دون قتال، كالذي حصل في بني النضير، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والإيجاف هو الإسراع، الإيجاف هو الإسراع. وبعض العلماء كقتادة السدوسي وبعض المالكية قالوا بأن الغنيمة والفيء كلها سواء، ما يحصل للمسلمين من أموال عدوهم سواء كانت تلك الأموال ذهبا أو فضة أو حيوانا أو متاعا أو سلاحا أو أرضا، كل هذا يعدونه شيئا واحدا، لا يفرقون بين الغنيمة والفيء. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ولم يفرق في السبايا بين كونهن واقعات في يد النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتال أو واقعات بعد غير قتال. استدلوا بهذه الآية، واستدلوا كذلك بقول مهلهل التغلبي: فلا وأبي جليلة ما أفأنا على النعم المؤبل من بعيري، ولكننا نهكنا القوم ضربا على الأثباج منهم والصدور أو النحور. فها هنا هذا الرجل العربي القح أطلق الفيء على الغنيمة الحاصلة بعد قتال، بدليل قوله: ولكننا نهكنا القوم ضربا، أو في الرواية الأخرى: ولكننا طعنا القوم طعنا على الأثباج منهم والصدور أو النحور. فهذا كلام العرب، لكن ها هنا إشكال: ماذا سيصنع قتادة والمالكية القائلون بعدم التفريق بين هذه الآية وبين آية سورة الحشر؟ انتبهوا، هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بيّن ربنا جل جلاله أن هذه الغنيمة تخمس، فالأخماس الأربعة تكون للمجاهدين للمقاتلين، والخمس يقسم على أقسام خمسة: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهناك في سورة الحشر الله جل جلاله ما خمس، وإنما قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى أن قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الفيء كله في هذا الخمس، جعل الفيء كله في هذا الخمس. فمعلوم أن هذه الآية تتضمن حكما ليس في تلك الآية. أنتم معي أيها الناس ولا ما فهمتم؟ ما فهمتم. طيب، هذه الآية تتكلم عن الغنيمة، آية الأنفال، فقسمت الغنيمة إلى أربعة أخماس تكون للمجاهدين، وخمسا يكون في هذه الخمسة. وهناك آية الحشر التي تتكلم عن الفيء ما جعلت أربعة أخماس للمجاهدين، وإنما جعلت الفيء كله في هذه الأصناف الخمسة التي جعل الله لها في آية الأنفال خمسا واحدا. عرفتم أيها الناس؟ فعلم أن آية الحشر تتناول حكما غير الذي في آية الأنفال. أظن المعنى واضح. ما واضح؟ طيب، ولعل الدرس لأنه قد طال به الأمد فذهبت العقول. لكن على كل حال، هذا الإشكال من أجل أن يتخلص منه قتادة والمالكية القائلون بقوله ذهبوا إلى أن آية الأنفال ناسخة لآية الحشر، وهذا كلام لا يستقيم أبدا، لأنه بإجماع المفسرين آية الأنفال نازلة في شأن بدر، بدليل قول ربنا جل جلاله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويوم الفرقان بإجماع المفسرين هو يوم بدر. وأما آية الحشر فبإجماع المفسرين أيضا نازلة في شأن بني النضير، وبإجماع أهل السير غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وغزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، فكيف يكون المتقدم ناسخا له المتأخر؟ ما يتأتى يعني. غزوة بني النضير أيها الإخوان معروف سببها أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان أحد الذين نجوا من سرية الرجيع التي قتل فيها 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غدر بهم بنو عامر، عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رأى رجلين من بني عامر ولم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنهما، فبادر عمرو إلى قتلهما يظن أنه قد أصاب بذلك بعض الثأر الذي للمسلمين عند بني عامر، فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام قد قتلت رجلا قد أمنتهما لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما. وكان بنو عامر حلفاء لبني النضير، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي إلى بني النضير من أجل أن يستعين بهم في دية ذينك الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فأظهر بنو النضير الموافقة لأنهم سيعينون النبي صلى الله عليه وسلم على دية العامريين، ثم أسر بعضهم لبعض بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم جالس مستنداً إلى جدار، فليصعد أحدكم وليطرح على رأسه حجراً فيريحنا منه. فانبعث أشقاها رجل من اليهود يقال له عمرو بن جحاش النضري، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما أضمرت يهود، فأسرع عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة، وطفق أصحابه ينتظرونه، فلما تلبث عليهم قاموا فرجعوا، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما عزمت عليه يهود وشرعت في إنفاذه، وأمر الصحابة بأن يتجهزوا، وأرسل إلى اليهود محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه قال لهم قد أمهلتكم 10 أيام لتخرجوا من المدينة، يريد أن يجليهم عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليهم المنافقون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا لليهود لا تنزلوا على حكم محمد، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. فاليهود أبوا أن يخرجوا، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بجيشه وحاصرهم في حصونهم، ثم بعد ذلك أمر أصحابه بتحريق النخيل، نخيل بني النضير. وسبحان الله، إلى يوم الناس هذا لو ذهبت إلى أماكنهم في المدينة المنورة ناحية قصر كعب بن الأشرف لعنة الله عليه ومن كانوا هنالك من اليهود، تجدها أرضا كثيرة النخيل إلى الآن. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يحرقوا تلك النخيل، فأرسل اليهود يقولون: يا محمد، جئت تنهى عن الفساد، فما بال النخيل تحرقها؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني تحريق تلك النخيل هو عين الصلاح للفساد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يحقن الدماء وأن يرغم اليهود على النزول على حكمه وأن يجنب أصحابه الدخول في حرب مع أولئك اليهود. استمر ذلك الحصار 15 يوما، فألقى الله الرعب في قلوب يهود، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في أن يحملوا معهم أمتعتهم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم لكل 3 بعيرا وأن يحملوا ما شاءوا من مال ومتاع إلا الحلقة، إلا السلاح. فبعض هؤلاء اليهود كسلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع وحيي بن أخطب ذهبوا إلى خيبر، وبعضهم ذهب إلى أذرعات في أرض الشام، ونزلت أوائل سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي من المدينة لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم بيّن ربنا جل جلاله أن ما أصابهم المسلمون بعد جلاء بني النضير من الأنعام والغلال والمتاع والأموال، هذا كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، يضعه حيث شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفيء كله للمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا عليهم من الله رضوان، أعطى الفيء كله للمهاجرين وما أعطى الأنصار شيئا سوى الحارث ابن الصمة وأبي أمامة سهل ابن حنيف ورجلا ثالثا، لأنهم شكوا فاقة، شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفاقة. لكن الفيء كله الذي غنمه من يهود بني النضير أعطاه لمن؟ للمهاجرين، تعويضا لهم عن المال الذي تركوه في مكة عليهم من الله الرضوان. المقصود أيها الإخوان أن هناك فرقاً بين الفيء والغنيمة. الفيء ما هو؟ ما أصابه المسلمون من مال عدوهم من غير قتال، هذا للإمام يضعه حيث شاء. طيب، الغنيمة ما أصابه المسلمون بعد قتال من أموال عدوهم، ما حكمه؟ حكمه أن الله جل جلاله خمسه، والخمس معروف الخمس واحد الأخماس. جعل الله عز وجل خمسه في سهام خمسة، سيأتي بيانها تفصيلا. وهذه السهام الخمسة للرسول صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى أي لآل بيته عليهم سلام الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم الأخماس الأربعة تكون لمن؟ تكون لمن؟ للمجاهدين، للمقاتلين. طيب، هؤلاء العلماء، أعني بذلك قتادة السدوسي ومن معه من المالكية، قالوا لو كان الأمر كذلك لما خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم الجمهور وأين خالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لهم خذوا أولا يوم الفتح، يوم فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة بين الفاتحين، ما قسم مكة بين أصحابه الذين كانوا 10,000، كان جيشا عظيما النبي عليه الصلاة والسلام، ما قسم أرض مكة بينهم، ولا قسم رباع مكة ولا دورها، رغم أن مكة قد فتحت عنوة. هذا مثال. مثال ثاني، قالوا يوم حنين النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم الغنائم، وكانت غنائم عظيمة، ما قسمها بين أولئك المجاهدين، وإنما خص ناسا دون ناس، فأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، عيينة بن حصن التميمي، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي أعطاه 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية غنما بين جبلين، يعني آلاف من الغنم، وأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل. قال يا رسول الله وولدي يزيد؟ قال له 100. قال ولدي معاوية؟ قال 100. وما أعطى الأنصار شيئا رضوان الله عليهم، حتى إن الأنصار حصل لهم شيء من يعني التساؤل، وقال بعض الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه يعطيهم، وسيوفنا ما جفت من دمائهم. يعني هؤلاء الناس قبل أيام كنا نقاتلهم ويقاتلوننا، الآن يعطيهم ويدعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته تلك المقالة دعا الأنصار إلى اجتماع مغلق ما يحضره أحد من المهاجرين، ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، يعني في كلام أنا سمعته. فقالوا يا رسول الله كلمة قالها بعض حدثاء الأسنان فينا، يعني الكلام ده قالوا ناس شباب ما زال فيهم طيش وخفة، أما الكبار ما قالوا. فقال له عليه الصلاة والسلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، أجيبوني. قالوا لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم عليه الصلاة والسلام أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، مكذبا فصدقناك. ثم قال لهم يا معشر الأنصار أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يعني يقول لهم أنا ما أعطيتكم لأني أعلم بأنكم مؤمنون، الدنيا عندكم لا تساوي شيئا، وأنا أعطيت هؤلاء من أجل أن أتألفهم على الإسلام لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار. ثم قال لهم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني يقول لهم يعني هؤلاء الناس نعطيهم من هذه الأنعام من هذه الدنيا، أما أنتم سترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فوضع القوم رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين، لهم بكاء رضوان الله عليه. المقصود أيها الإخوة الكرام أن قتادة والمالكية رحمهم الله قالوا: هذه غنائم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسمها، وإنما يعني ما قسمها بالتخميس الوارد في هذه الآية، وإنما أعطى ناسا دون ناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأقرع بن حابس 100 وعيينة بن حصن 100 وأعطى العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه وكان أصح منهما إسلاما وأعمق إيمانا، أعطاه دون ذلك، اعترض قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، وما تضع اليوم فلا يرفع. يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا مثلهما أو خير منهما، فلما تعطي هؤلاء أكثر مني؟ الشاهد أيها الإخوة الكرام قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة بين الفاتحين، وكذلك غنائم حنين الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسمها بهذا التخميس الوارد في الآية بين المجاهدين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص ناسا دون ناس. قالوا معنى ذلك أن هذه القسمة ليست بلازمة. لكن أيها الإخوة الكرام هذا الكلام كله يجاب عنه. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يقسم مكة بين الفاتحين، فلأن مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها وقفا للمسلمين أجمعين. طيب انتبهوا بارك الله فيكم، الغنائم نوعان: إما أن تكون أرضا وإما أن تكون دون ذلك. الغنائم إذا فتح المسلمون بلدا يغنمون الأرض ويغنمون غير الأرض من الأموال، الذهب والفضة والأنعام والسلاح وما إلى ذلك. هذه الأموال التي يغنمونها تقسم. أما الأرض فللعلماء فيها مذاهب ثلاثة. المذهب الأول أنها لا تقسم استدلالا بفعل عمر رضي الله عنه. تعلمون أيها الإخوان بأنه في زمان عمر فتحت بلاد كثيرة، ومن تلك البلاد بلاد الشام، تعرفون أرضها خصيبة ثمارها كثيرة. فبلال رضي الله عنه وجماعة من الصحابة الفاتحين طلبوا من عمر أن يقسم بينهم سواد الشام، أرض الشام يقسمها، لكن عمر رضي الله عنه أبى واستدل بآية سورة الحشر بأن الله جل جلاله قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فعمر رضي الله عنه قال لو أني قسمت هذه الأرض الفسيحة الكبيرة بين هؤلاء المجاهدين من المهاجرين والأنصار فماذا يبقى للذين جاءوا من بعدهم سنقع فيما حذرت منه الآية في قول ربنا جل جلاله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم انتبهتم أيها الناس ولذلك عمر رضي الله عنه قال لولا آخر هذه الأمة ما تركت أرضا مفتوحة إلا قسمتها بين المجاهدين لكن عمر رضي الله عنه كان يرى أن للأجيال المسلمة المتعاقبة حقا في هذه الأرض التي تفتح ولذلك الإمام مالك رحمه الله يرى ما رآه عمر رضي الله عنه وبالمناسبة بلال خالف عمر واشتد الخلاف بينهما حتى إن عمر كان يدعو فيقول اللهم خذ عني بلالا يعني يا رب بلال تهديه ويعني تكفينا أمره اللهم خذ عني بلالا وعمر يقول هذا الكلام لأنه يعرف قدر بلال ويقدره حق قدره لكن كان يدعو اللهم خذ عني بلالا رضوان الله عليهم فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن مالك رحمه الله يرى رأي عمر طيب الإمام الشافعي رحمه الله على الخلاف على خلاف رأي مالك يقول الأرض المفتوحة تقسم بين المجاهدين استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأرض للمسلمين ثم صالح يهود على الشطر مما يخرج منها تبقى في أيدي اليهود يزرعونها لأنهم أعلموا بها وأقدروا على فلاحتها لكن الخارج منها للمسلمين شطره نصفه وقال لهم عليه الصلاة والسلام نبقيكم على أن نخرجكم إذا شئنا متى ما شئنا أخرجناكم وفعلا عمر رضي الله عنه أخرجهم منها في خلافته بعد أن فدعوا كتف عبد الله بن عمر كان نائما رضي الله عنه على سطح فجاء اليهود على عادتهم في المكر فطرحوه ففدعت كتفه رضي الله عنه المقصود بأن هذا رأي الشافعي ثم الرأي الثالث وهو رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بأن الإمام مخير إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا هو الرأي الذي تجتمع به الأدلة تجتمع به الأقوال لأن الجمع أولى من الترجيح نكون بهذا الرأي قد عملنا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة وقسم خيبر واضح أيها الناس طيب وبالمناسبة أيضا الإمام الشافعي على جلالته وعلمه وفضله رضي الله عنه قد أجاب عن قضية مكة جوابا غير مقنع فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة ما قسم مكة لأنها فتحت صلحا لأن مكة فتحت صلحا واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل الحرم فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء بأن مكة فتحت عنوة. عنوة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم جيشه تقسيم القتال، فجعل خالدا رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، وجعل سعدا ابن عبادة ثم ولده قيس بن عبادة على قيس بن سعد على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر، وقال لهم إن لقيتم بعض أوباش قريش فاطحنوهم طحنا، وقال بإحدى يديه على الأخرى، فما لقوا جمعا من المشركين يريدون المقاومة إلا أناموهم، انتهوا منهم. معنى ذلك أنها فتحت عنوة، وحماس ابن قيس الذي كان يجهز سلاحه فسألته امرأته لما تجهز سلاحك؟ قال لمحمد وأصحابه، فقالت له امرأته ما أرى محمدا وأصحابه يقف لهم شيء، الموضوع ده سيبك منه، فقال لها إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، بعض ما يكونوا خدامين عندك. فقالت له لنرى، فقالت لا، قال لها إن أتيتك فارا فأغلق الباب دوني، يعني لو جيت هارب ما تفتح لي الباب. وكان يجهز سلاحه ويقول إن يقبلوا فإني في إلا في سلاح، إن يقبلوا أقاتل من غير إلا في سلاح كامل وإلا. ثم بعد ذلك لما ذهب هو وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية عسكروا في مكان يقال له الخندمة يريدون أن يشكلوا جيبا للمقاومة، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فأعمل فيهم سيفه مع جماعة من المسلمين، فجاء هذا الرجل فارا يركض ركضا وقال لامرأته أغلق الباب وأحكم الرتاب، يعني أكفل كويس. فقالت له أين قولك؟ فقال لها لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لهم نهيط وهمهمة لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. قال لها لو شفت اللي احنا شفناه ما كانت ترضي على هذا الفرار الذي كان. هذا الرجل حماس ابن قيس. وأيضا من الأدلة على أن مكة فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقياس ابن صبابة وعبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجائه، وأهدر دم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وهبار بن الأسود وهند بنت عتبة وآخرين. وأيضا من الأدلة أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها جاءت فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، كانت قد أجارت رجلين من بني مخزوم، لأن زوجها عمر بن هبيرة من بني مخزوم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فنرجع فنقول أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين قسم الغنائم وفق ما يرى من مصلحة برضا من بقية المجاهدين، يعني هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان رضوا أم أنهم ما رضوا؟ رضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقنعهم بأنه ما أعطاهم لكونهم مؤمنين، وأنه أعطى أولئك لأن لهم أتباعا ولهم شوكة ويريد أن يتألفهم على الإسلام بهذه الدنيا بهذه اللعاعة التي بذلها لهم. ومكة ما قسمها صلوات ربي وسلامه عليه لأنه أراد أن تكون وقفا للمسلمين على امتداد الأجيال، لأن الناس يأتونها من كل فج عميق على امتداد العام كله. يا أخواننا أنتم اليوم يعني نائمون والحمد لله الأذان يعني جاء، فعلى كل حال يعني إن شاء الله غدا يعني ينبغي أن تأتوا بغير هذه الوجوه التي أتيتم بها اليوم، تأتون أنتم مستيقظون وتجددوا وضوءكم، يعني ما تصلوا المغرب بوضوء العصر، تجددوا الوضوء. إن شاء الله نعيد هذا الكلام لأنه ما فهم، فهمت؟ خلاص إن شاء الله بكرة تسمع علينا في البداية. صلى الله عليه وسلم.